أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: نعم، ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر، لا أن مناط الجواز هو النافع. ففي حسنة الكاهلي قال لأبي عبد الله: إنا لندخل على أخ لنا في بيت أيتام. كان الكلام في أنه إذا أراد الولي أن يتصرف، الولي من غير الأبي والجد، أن يتصرف في أموال الصغير، فهل يشترط مراعاة المصلحة والغبطة بحال اليتيم والصغير أو لا يشترط ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: قد يقال أنه يشترط، بل ادعي الإجماع في كلماتهم، واستدلوا على ذلك بالآية المباركة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم وقع الكلام في أنه ما هو المراد من القرب، وبينا أنه توجد معان أربعة للقرب، وما هو المراد من الأحسن، وبينا أيضا توجد معان أربعة للأحسن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: المراد من القرب هو المعنى الثالث، يعني التصرفات الوجودية، والمراد من الأحسن يعني المعنى الثاني، وهو محمول على التفضيل، والمراد مطلق الأحسنية. إذن إلى هنا لو كنا نحن والآية المباركة كنا نقول ما انتهى إليه الشيخ، وهو أنه في كل تصرف وجودي فلا بد أن يراعى الأحسن. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: قد يقال بأنه المقصود من الأحسن ليس هو المعنى الثاني، وإنما المقصود من الأحسن هو المعنى الرابع، يعني ما لا مفسدة فيه، بأن نحمل الأحسن على الحسن ونقول المراد من الحسن يعني ما لا مفسدة فيه، لأننا ذكرنا أن الأحسن يحمل إما على أفعل التفضيل وإما على غير ذلك، وعلى كلا التقديرين له معنيان. على المعنى الثاني هو أنه يراد منه الحسن، ويراد من الحسن يعني ما لا مفسدة فيه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هناك أنه يريد أن يقول أن ما يستفاد من الآية هو الأحسن بالمعنى الثاني، ولكن ما يستفاد بحسب مقتضى الرواية هو الأحسن بالمعنى الرابع. ومن هنا: ولا تتصرفوا التصرفات الوجودية ما لم تكن تلك التصرفات فيها ضرر، أما إذا كان فيها ضرر فلا يجوز التصرف، أما لم يكن فيه ضرر فيجوز التصرف وإن لم تكن هناك منفعة. فالنتيجة بناء على مقتضى الروايات تختلف عن النتيجة بناء على مقتضى الآية المباركة، لأنه بناء على مقتضى الآية المباركة لا بد أن يكون التصرف الوجودي أحسن، ولكن هنا نقول لا بد أن يكون التصرف الوجودي لا مفسدة فيه. أما ما هي الروايات؟ إذن هذا الاستدراك اتضح أنه نعم الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ نعم يعني بمقتضى الآية الأحسن المعنى الثاني، ولكن بمقتضى الرواية الأحسن بالمعنى الرابع. الرواية يستفاد منها هذا المعنى، وهو أن الإمام سلام الله عليه في روايتين كما ينقلهما الشيخ يستفاد من هاتين الروايتين ألا يكون هناك ضرر في التصرف، أما يشترط أن يكون هناك نفع في التصرف فهذا لا ضرورة إليه ولا دليل عليه. قال: نعم يظهر، نعم ربما يظهر من بعض الروايات. هذا الاستدراك إذن على خلاف مقتضى الآية المباركة، أن مناط حرمة التصرف هو الضرر، هذا هو المستفاد من الرواية. والمستفاد من الآية ماذا؟ أن مناط الجواز هو النفع والمصلحة. إذا اتضح وجه الاستدراك. مقتضى الآية أن مناط الجواز هو النافع، ولكن مقتضى الرواية أن مناط الحرمة هو الضرر، فإن لم يكن هناك ضرر فيجوز التصرف. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في المورد التصرف الذي لا ضرر فيه ولا مفسدة فيه. مقتضى الآية يقول لا يجوز، مقتضى الرواية يقول يجوز. ففي حسنة الكاهلي قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنا لندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم، مع الأيتام، ومعهم خادم للأيتام، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا في ذلك البيت الطعام من عند صاحبنا وفي ذاك الطعام من طعام الأيتام، فما ترى في ذلك أيجوز أو لا يجوز؟ قال عليه السلام: إن كان في دخولكم عليهم منفعة فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا. لو جئنا إلى مقتضى هذه الرواية نجد أن منطوق الرواية تتعرض لشقين: إذا كان فيه نفع فلا بأس، إذا كان فيه ضرر ففيه البأس، يعني لا يجوز. خب سؤال: إذا كان متساوي يعني لا منفعة ولا ضرر، أين داخل؟ داخل في الشق الأول أو في الشق الثاني؟ إذا كان منفعة ففيه لا بأس، إذا كان فيه الضرر ففيه البأس، وإذا لم تكن هناك لا منفعة ولا بأس يعني لا مفسدة، فندخلها في حرمة يعني فيه البأس، أو ندخله في لا بأس به. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: حيث أن الإمام بمورد صدد الاستقصاء باعتبار أنه يريد أن يبين حكم هؤلاء، ومن الواضح أنه الشقوق ثلاثة مو الشقوق اثنين، لأنه الشقوق مو فقط منفعة أو ضرر، قد لا منفعة ولا ضرر. وحيث أن الإمام سكت عن هذا الشق نقول أنه داخل في المنفعة، يعني أنه إذا لم يكن هناك منفعة وضرر، لم يكن هناك منفعة وضرر، فإنه ماذا؟ فإنه لا بأس. بقرينة ماذا أو بأي تصرف؟ يقول: لا قرينة على أن المراد من المنفعة يعني دخول شيء زائد في كيس الأيتام، مراد من المنفعة يعني أن لا يتضرر الأيتام، يعني ما أكل من طعامهم، ما جلس فيه على بساطهم، قد حصل الأيتام في قباله، يعني بنحو لم يخسر الأيتام شيئا. إذا طبعا لقائل أن يقول بأنه هذا خلاف ظاهر المنفعة، إلا أن الشيخ يقول لا ظهور في المنفعة في أنه زائد على ما خرج من كيس الأيتام. نعم لا ظهور أيضا فيما نقول، ولكن لا ظهور في ذاك المعنى، وهو أن تكون الزيادة على ما يخرج من كيس الأيتام. إذا هذا الشق الثالث وهو ما لا منفعة ولا ضرر فيه، فإنه يكون داخلا في قوله لا بأس. وعلى هذا الأساس نفسر لا منفعة، نفسر المنفعة يعني بعدم الخسارة الداخلة على الأيتام، إلا أن صاحب الجواهر لماذا يفسر هذا التفسير؟ باعتبار أن صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه قال: هنا يوجد تعارض بين الصدر وبين الذيل. أين يوجد التعارض؟ يوجد في مورد لا منفعة ولا ضرر، فإن الصدر يقول لا يجوز والذيل يقول ماذا؟ يجوز. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا ظهور في التعارض والتنافي بين الصدر والذيل، مو ظهور فيما نقول، لا ظهور فيما تقول. إذن هذا الشق الثالث ندخله ونتصرف في المنفعة بالنحو الذي يراد منه عدم خسارة الأيتام، لا دخول شيء في كيس الأيتام. قال: بناءً هذه الآن يريد أن يفسر المنفعة بالنحو الذي يدخل محل الكلام فيه في قبال تفسير المنفعة على ما ذكره صاحب الجواهر، بناء على أن المراد من منفعة الدخول ماذا؟ ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم. إذن مو مراد من المنفعة دخول زيادة على ما يتصرفون، بل مراد من المنفعة يعني أن لا يخسر الأيتام شيئا، فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفسر المنفعة بدخول ما يوازي، ويفسر الضرر بعدم دخول ما يوازي. فلا تنافي شنو عندكم انتو؟ إيه بلي ذلك اكون انا ذلك اضافية. فلا تنافي بناء على هذا التفسير بين الصدر والذيل على ما زعمه. اذا بالنحو الذي فسرنا بعد لا تنافي، اما بالنحو الذي يفسره بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر فانه يوجد تنافي، لانه فسر المنفع ماذا؟ فسر المنفع بدخول شيء اضافي على ما يخرج من كيس الايتام، على ما زعمه بعض المعاصرين من ان الصدر دال على اناطة الجواز بالنفع، والذيل دال على اناطة الحرمة بالضرر، فيتعارضان اين؟ فيتعارضان في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضر، وهذا منه، وهذا التفسير من بعض المعاصرين مبني، يعني هذا التنافي الذي تصوره بعض المعاصرين مبني على تفسير المنفع بدخول شيء زائد في كيس الأيتام لا على التفسير الذي اخترناه. بلي يعني شوفوا منفع ما بها ظهور بأنه لابد أن يدخل في كيسه شيء. أنتم جنابكم الآن إذا رحتوا للسوق ولم تخسروا شيء في سوق فيه خسارة، هذه منفعة لكم لو مو منفعة؟ بل يعني الآن جناب ذهبت إلى السوق، لا 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 لا, لا مو اشتريتوا بضاعة في نفس القيمة. شوفوا أنتم الآن خروج شيء من كيسكم ضرر لو مو ضرر؟ ضرر. إذا خروج شيء من كيسكم بلا أن يوازيه شيء ضرر لو مو ضرر؟ ها؟ إذا خرج من كيسكم شيء ووازاه يعني ماذا؟ فلهذا أنا قلت بأنه ظهورا ماكو في الزيادة. أنا ما أريد أدعي الظهور فيما يقوله الشيخ، الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنا أشرت إلى النقطة، قلت الشيخ لا يريد أن يدعي ظهورا فيما يقول، يريد أن يقول لا يوجد ظهور في قولكم حتى تقولون يقع التعارف، فلهذا تعبيره فلا ظهور في التنافي مو ظهور فيما نقول. أنت تريد أن تحمل المنفعة على هذا الفرد يقول لا ظهور فيه. هذا أولا، وثانيا على فرض صحة صدور الرواية فإنه كيف يمكن أن يحسب التعارض إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يرفع ماذا؟ يريد أن يرفع هذا التنافي المتوهم بهذا الحامل، وحقه ذلك، لأنه الإمام سلام الله عليه وصرح قال بأنه إن كان في دخولكم عليهم منفعة فلا بأس، وإن كان فيه ضرر ففيه البأس. أنتم إذا فسرتم المنفعة بالزيادة والضرر بالنقيصة، خب في صورة عدم الزيادة والنقيصة شنو؟ معنى هذا الشق محتمل أخذ. يحسد بقليلة المقابلة، فلهذا الشيخ ذكر هذا، قال بأنه الضرر يعني عدم الموازي، المنفعة يعني تقول الموازي. بعد ماكو ظهور في المنفعة بالمعنى الذي تقول، وإن لم يكن أيضا ظهور فيما نقول. طبعا المطلب ما منتهي إلى هنا، لأنه هنا الإمام سلام الله عليه ذكر شرطيتين. الشرطية الأولى إن كان في دخولكم منفعة فلا بأس، إن لم يكن إن كان في دخولكم ضرر ففيه البأس. خب هذا الشق الثالث ندخله في الشرطية الأولى والشرطية الثانية. الإخوة اللي يريدون يراجعون حاشية مرز فتاح، لأنه بحث مفصل حدود النصف صفحة كبير عنده في أنه هذا الشق الثالث ندخله في الشرطية الأولى لو ندخله في الشرطية الثانية. والقرائن التي تؤيد هذه أو تلك. بل إيه؟ ما ألتفت. شنو احتياط؟ يعني احتمال شنو احتياط؟ شنو يسوون؟ لا مشوفوا هذا 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 معناه تدرون شنو؟ معناه انه احد بيت اليتيم لا يروح يعني مسكين هذا اليتيم. هذا معناه انه هذا بيت يتيم اكو بابا سدوا بابا، لانه كل واحد يبدو يقول بابا اذا انا هذا الشق هذا الشق شق الثالث مو هو هذا الشق مو فرد مراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إلى اليتيم. فسر المنفعة بهذا بمعنى أن يكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف من مال اليتيم بما يتوصل إليهم من مال اليتيم. يعني هذا التعامل الذي يقع بينهما في قبال ما بإزائه لابد أن يكون شيء إضافي عليه، بمعنى أن يكون المنفعة في معاوضة، توجد منفعة في المعاوضة، لأن هنا وقعت معاوضة وهو أنه الأكل الذي جلس وأكل وأعطى بإزائه لابد أن تكون فيه ماذا؟ منفعة بإزاء هذه المعاوضة، مو أن يكون تساوي في هذه المعاوضة. بمعنى أن يكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف من مال اليتيم بما يتوصل إليهم من مال اليتيم، كأن يشرب ماء فيعطي فلسا بإزائه وهكذا، طبعا والمفروض أنه قيمته أقل من فلس وهكذا. وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية. التفتوا جيدا، شوفوا العبارة دقيقة، لا يقول الشيخ أنه لا ظهور فيما ندعي من تفسير المنفعة، بل يقول لا ظهور فيما يدعي بعض المعاصرين من المنفعة، وهذا كاف لنا. وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية في المعنى في التفسير الثاني للمنفعة الذي ذكره بعض المحاصرين حتى يحصل التنافي بين الصدر والذين. هاي رواية. وفي رواية ابن المغيرة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم بليه أهدي أو أهدي لها الشيء أهدي أفضل يصير بل فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول يا ربي هذا بهذا، أنا أكلت من مالها شيء وأطعمتها من مالي شيء. خب الإنسان ما عنده ميزان إلكتروني حتى يشوف بأنه مقدار الذي أكل لابد أنه أعطى، ولكنه في الأهم الأغلب بعد ماذا؟ بحسب العرف متساوي. قال عليه أفضل الصلاة قال لا بأس. خب هنا لا بأس وإن كان ما أكلته مساو لما أكلت، أو لا بد أن يكون ما أكلت أكثر مما أكلته حتى تكون منفعة لها. خب ترك الاستفصال يدل ماذا؟ يدل على العموم، سواء كان مساويا أو كان ماذا؟ أو كان ما أكلت أكثر مما أكلته. فإن قلت أو ما أكلت أكثر نقول لا هذا ضرر مندي عنه في الرواية السابقة، لأنه مفسد يلزم هنا. يعني أنت أن تأكل بمقدار 10 دراهم وتأكل هي بمقدار 5 دراهم هذا ضرر وهو منهي عنه في الرواية السابقة، يعني هذا القدر متيقن أنه لا يجوز. ولكن الكلام اين؟ في الشقين الاخرين، ان تأكل 5 وتأكل 5، ان تأكل 5 وتأكل 10. في مثل هذه الآية ترك الاستفصال يدل على العموم، وان كان لقائل ان يقول بانه هذه الدقة لعله ايضا حتى في الشق الثالث وهو ان تأكل انت 5 وهي تأكل 4 ايضا هذا مسموح عرفا. الا ان الشيخ رحمة الله تعالى عليه الان يقول فيما يرتبط بالضرر لا، القدر المتيقن انه اذا لزمت مفسدة في مال اليتيم فانه لا يجوز الانتفاع ولا يجوز التصرف، انما الكلام اذا لم تكن منفعة يعني زيادة مما اكلت من مالها. بلي عرف بلي بلي احسنتم، هذا المسائل عرفية مولانا. فان ترك والا قلت لكم هذا معناه انه هذا المسكين يريد يسوي صلة رحم بنت اخت هناك لابد يودي هماتين وياه فراشة ويودي اكله ويودي مايه باعتبار انه هذه يتيمة هناك، ما يصير هذا. هذا خصوصا اذا كان البيت ماذا؟ اذا كان البيت ملكه
اذا كان البيت لليتيمة هذا المقدار ساعتين انت في تجلس في البيت خلا بد تدفع اجرة المثل لانه في النتيجة هذا ضرر يصر عليها اذا ما تأخذ في قبال هكذا الشيء هو ضرر يصر قطعا انه هذا مو غرض الشارع ومو مقصود الشارع. فان ترك الاستفصال من مساواة العوض وزيادة العوض. شوفوا بعد مو نقص العوض لانه نقص العوض قدر المتيقن انه لا يجوز. من مساواة العوض ونقصه عفوا من مساواة العوض وزيادته يدل على عدم اعتبار الزيادة الا ان يحمل على الغالب من كون التصرف. هذا الاستثناء الى هنا الشيخ ماذا قال؟ الى هنا قال هاي الرواية الاولى، والرواية الثانية تدل على ان المراد من احسن يعني ماذا؟ يعني ما لا مفسدة فيه. الان يرجع ويناقش هاي الرواية الثانية، يقول الا ان يقال بانه تحمل على معنى يكون مؤيدا لما استفدناه من الاية المباركة، وهو ان يراد من الاحسن المعنى الثاني. الا ان يحمل على الغالب من كون التصرف في الطعام المهدى اليها واعطاء العوض بعد ذلك اصلح. لماذا اصلح؟ لانه هذه البنت الان بنت الاخ اليتيمة، هذه البنت الان طبخت طعامه وجاءت به ماذا؟ الى عمها. خب هذا الانسان لو لم ياكل عادة عندما يطبخ في البيت يطبخ اكثر من المتعارف، اكثر مما يحتاجونه، فاذا ما اكل سيفسد هذا الطعام. فاذا الاولى ماذا؟ الاولى ان ياكل العم شيئا ويعطي عوضا، وهذا العوض يكون اصلح او لا يكون اصلح. فاذا كان اصلح فيحمل على الاحسن بالمعنى الثاني مو على الاحسن بالمعنى الرابع. الا انهم ما ادري احد المحشين ما ذكر هاي النكتة اساسا في الرواية. عوض ومعوض احنا ما عدنا، مو انه الامام العم اكل شيئا ثم اعطاها مالا حتى يصير ماذا؟ حتى يكون اصلح. عندنا في الرواية اكل شيئا واكلت شيئا. نفس هذا الكلام هذا الذي تقولون هنا انه لو لم يأكل لفسد، هو يأتي هناك عوض ومعوض معاملة ما عدنا حتى انه عوض اقل اكثر. ولكنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه احتمل هذا الاحتمال بالنحو الذي يسقط الاستدلال بهذه الرواية. فاذا سقط الاستدلال بهذه الرواية في الرواية السابقة من ظهور بذاك المعنى ماكو، اذا نرجع الى مقتضى الآية المباركة وهو ان يكون الاحسن بالمعنى الثاني لا بالمعنى الرابع. إلا أن يحمل على الغالب من كون التصرف في الطعام المهدى إليها وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح. لماذا؟ إذ الظاهر أن الطعام المهدى إليها هو المطبوخ وشبه المطبوخ، وهل يجب وشبهه إلى آخره مسألة أخرى. شوفوا هذه التدقيقات واقعا أنتم تدرون لمن الفقيه لاقي هالروايتين وشايفة تفيد من محل الاستدلال جد عمل صاير، يعني ما حد قال بأن هاي الرواية تفيد محل الكلام. فقيه فقيهين وثلاثة وأربعة وعشرات ومئات السنين إلى أن واحد ملتفت أن هذه الرواية تفيد لمحل الاستدلال. واقعا انصافا له احنا صاير عندنا هذا الشغل فيما يرتبط بالتوحيد، فيما يرتبط بالعقائد، فيما يرتبط بالمعارف الإلهية، بالولاية، بالإمامة، بالنبوة. واقعا النكات اللي احنا كنا مطلعيها من هذه الروايات الآن عجيب كنا مطلعي. تشوفوا في الفقه فقهانا شو مطلعي من هذه الروايات، هسه في معارف اهل البيت شنو كان يطلع من هالرواية. بلي. وهل يجب مراعاة الاصلح ام لا؟ مسألة اخرى. الى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال لي تجب مراعاة المصلحة في التصرف او لا تجب. قول تجب مراعاة المصلحة في التصرف وهو مقتضى الآية المباركة، وقول انه لا يعني لا يجب مراعاة المصلحة وإنما يكفي عدم المفسدة، هذا إذا استفدناه من الروايتين المتقدمتين. هسا لو بنينا على اعتبار المصلحة، هذا القول الأول. خب المصلحة لو تفاوتت في المصالح، يعني إذا بعت هذا المال فالنفع 10، إذا آجرت المال فالنفع 50، فهل يجوز لي ان ابيع المال او لا بد ان اراعي الاصلح؟ سلمنا بانه لا بد من مراعاة المصلحة، لكن مراعاة الاصلح ايضا. هذا الانسان لو باع مال الصغير وهو يتخلص منه بعد يبيع هذا البيت ويعطيه، ولكنه لو باعه يربح هذا الصغير 10%، ولكن لو أبقى هذا البيت وآجره وأعطاه إجارة فإنه يربح في كل سنة، وبالمجموع الإجارة تكون ماذا؟ أكثر من الربح الذي يحصل بالبيع. فهل يجوز للإنسان أن يعدل من الأصلح إلى المصلحة، أو لا يجوز للولي العدول من الأصلح إلى المصلحة؟ يقول قولان في المسألة. وهل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ وجهان. قال الشهيد في القواعد: هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال للمولى عليه، أو يكفي نفي المفسدة؟ هذه المسألة الآن مو محل كلامنا، هذه المسألة تقدم الكلام عنها أنه اشترطنا المصلحة. الشيخ إنما يذكر العبارة باعتبار ذيلها مرتبط بمحل كلامنا. قال: مراعاة المصلحة في مال للمولى عليه أو يكفي نفي المفسدة. يحتمل الأول، يعني مراعاة المصلحة، لوجوه ثلاثة. الوجه الأول: لأن الولي منصوب لها، أي للمصلحة. جملة من المحققين قالوا: أول الكلام هذا، من قال أن الولي منصوب للمصلحة؟ قال أن يقول أن الولي منصوب ماذا؟ بنحو لا تقع مفسدة في مال صغير، مو أنه لا بد أن توجد مصلحة في مال الصغير، أنه منصوب لها للمصلحة، ولأصالة بقاء الملك على حاله. الدليل الثاني، وقد نوقش في هذا الدليل أيضا بأنه أصالة بقاء الملك نخرج عنها بالروايتين المتقدمتين التي دلت كفاية عدم المفسدة، ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية، والعدميات يعني عدم المفسدة، لأنه عدم المفسدة أمر عدمي، والعدميات لا تكاد تقع غاية. ونوقش أيضا في هذا الوجه، إلا أنه ليس المهم هذه الوجوه، لأن مسألتنا الآن مو هذه. وعلى هذا تقع غاية، وعلى هذا هل يتحرى؟ هذا محل كلامنا. لو اشترطنا المصلحة يأتي هذا الفرع الثاني، وهو أنه تكفي المصلحة أو لا بد من حصول الأصلاح. وعلى هذا، يعني لو اشترطنا المصلحة، هل يتحرى الولي الأصلاح أم يكتفى بمطلق، أو يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان. نعم، يعني يتحرى الأصلاح لمثل ما تقدم، لمثل ما قلنا. مثل ما قلنا ما هو؟ هاي الوجوه الثلاثة التي ذكرناها للمصلحة، وهو أنه منصوب لها، أصالة عدم النقل والانتقال، والوجه الثالث بعد لا يأتي، لأنه هنا مو أمر عدم مصلحة، أمر وجودي. إذن الوجه الأول والثاني المتقدم في اشتراط المصلحة يأتي ماذا؟ في النتيجة هذا الإنسان الآن تحرى الأصلح، خب يحتمل أنه لو ذهب إلى السوق الأخرى لعله أصلح، يحتمل لو ذهب إلى بلد آخر التجارة فيها أكثر رواجا لعله أصلح، يذهب إلى ما أدري شخص ثالث رابع خامس، خب يحتمل الأصلحية. هذا معناه أنه لا يستطيع أن يبيع مال اليتيم، هذا معناه أنه لا بد أن لا يبيع مال اليتيم. قال: لا، يعني لا يتحرى الأصلح. لماذا لا يتحرى؟ لأن ذلك لا يتناهى. وعلى كل تقدير، يعني سواء اشترطنا تحري الأصلح أو لم نشترط تحري الأصلح، لو كان الإنسان في السوق واحتمل أنه لو باعه لهذا الإنسان يربح 10، ولكنه لو تحرى شوي أكثر فخمس دقائق بعد أو ذهب إلى شخص آخر يربح 20، هنا في مثل هذه الحالة ماذا؟ يجب عليه أن يتحرى الأصلح، سواء اشترطنا التحري الأصلح أو لم نشترط تحري الأصلح. وعلى كل تقدير، لو ظهر في الحال، يعني في تلك الحال، مراد حال مو الآن، وإنما في حالة البيع، ده يبيع الآن، ده يبيع لهذا الإنسان، لو ذهب إلى سوق آخر أو 20 متر ذاك الطرف لعله يبيع بنحو أحوى أحسن. نعم، وعلى كل تقدير، لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة، لم يجز العدول، لم يجز العدول عن الأصلح. ويترتب على ذلك، هذه على ذلك مو يترتب على اشتراط تحري الأصلح، لا، يترتب على أصل المسألة. أصل المسألة ماذا؟ وهو أنه هل يشترط المصلحة في التصرف أو يكفي عدم المفسدة. يقول: ويترتب على ذلك أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحته.
يجوز او لا يجوز؟ يقول ان بنينا كفاية عدم المفسدة يجوز الاخذ بالشفعة وان لم تكن هناك مصلحة. اما ان بنينا لابد من وجود المصلحة فانه لا يمكن اخذ الشفعة لليتيم ان لم يكن في اخذ الشفعة مصلحة ومنفعة لليتيم. وعلى ويترتب على ذلك اخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة، وكذلك تزويج المجنون حيث لا مفسدة وغير ذلك من الفروع. انتهى كلام الشهيد. الظاهر الآن كلام الشيخ، الظاهر أن فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا غير لازم. هذا الإنسان إما أن يترك المال وإما أن يتحرى الأصلح. إذا تتذكرون المعنى الثالث من القرب ماذا كان يقول؟ يقول إذا أردت أن تتصرف تصرفا وجوديا فلا بد أن تتحرى المصلحة. اما اذا كان في تركه على حاله لا توجد فيه مصلحة طبعا ولا توجد فيه مفسدة ايضا، لكن لا مصلحة فيه، ابقاؤه على حاله يجوز ابقاؤه او لا يجوز ابقاؤه؟ قلنا انه يجوز ابقاؤه. هنا ايضا يقول كذلك الشيخ، يقول انه لو دار الامر بين ان يترك على حاله ولا مفسدة فيه وبين ان يبيع والبيع اصلح، هل يجب اختيار البيع؟ يقول لا، لا يجب عليه اختيار البيع. لماذا؟ لأننا قلنا لأن المراد من القرب هو المعنى الثالث الذي يجوز البقاء على حاله بشرط أن لا يكون فيه مفسدة. نعم، إذا فسرنا القرب بالمعنى الرابع وهو ماذا؟ أنه لا تقربوه في أي أمر اختياري أعم من أن يكون فعلا أو تركا. فإذا كان في البيع مصلحة في التصرف مصلحة فلا بد أن يختار البيع، وإن كان في الإبقاء مصلحة فلا بد أن يختار الإبقاء. يقول الظاهر أن فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا غير لازم. فعل الأصلح يعني غير لازم لعدم الدليل عليه، فلو كان مال اليتيم موضوعا عند الإنسان وكان الاتجار به أي بمال اليتيم أصلح من الإبقاء لا يجب، يعني لا يجب بيع مال اليتيم إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية المباركة بأن يراد لا تختاروا في مال اليتيم أمرا، باعتبار لماذا عبر امرا مو فعلا؟ باعتبار ان الترك ليس فعلا. قال لا تختاروا في مال اليتيم امرا من الافعال او التروك الا ان يكون ذلك الامر احسن من غيره. هسه ذلك الامر فعلا كان او تركا كان. وقد عرفت الاشكال في استفادة هذا المعنى. اذا تتذكرون الشيخ قال ان المعنى الرابع مرجوح وان كان الذي هو يناسب غرض الشارع. نعم ثبت فيها بل الظاهر التصرفات، وقد عرفت الاشكال في استفادة هذا المعنى يعني المعنى الرابع، بل الظاهر التصرفات، بل الظاهر من القرب في الآية المباركة ماذا؟ بل الظاهر التصرفات الوجودية فقط، يعني المعنى الثالث من معاني القرب، بل الظاهر التصرفات الوجودية فهي المنهي عن جميعها لا ما كان أحسن من غيره ومن الترك الذي هو المعنى الرابع. وعليه بناء على المعنى الثالث هذه وعد، فلا هذا تفريع بل الظاهر التصرفات الوجودية يعني تفريع على المعنى الثالث، فلا يشمل ما إذا كان فعل أحسن من الترك. نعم ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة، في مثل هذه الحالة بعد لا يحق له أن يبقي. إذا كان في البيع مصلحة وفي الترك مفسدة، مو في الترك تساوي المصلحة والمفسدة، في مثل هذه الحالة حتى على المعنى الثالث يجب البيع. نعم إذا ما أما إذا كان فعل أحسن من الترك، نعم ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة، وأما إذا كان في الترك مفسدة ودار الأمر بين أفعال بعضها أصلح من بعض. إذن على المعنى الثالث الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول إذا كان في الترك مفسدة فيجب اختيار الفعل على المعنى الثالث، إذا لم يكن في الترك لا مصلحة ولا مفسدة ولكن كان في الفعل مصلحة يجب اختيار الفعل. لا يجب اختياره. احسنتم. اذا كان في الترك مفسدة يجب اختيار الفعل، اما اذا لم يكن في الترك مصلحة او مفسدة ولكن كان في الفعل مصلحة فيجب اختيار الفعل، لا يجب. هسه افترضوا هذه الحالة، وهي انه كان في الترك مفسدة وفي الفعل مصلحة. وبالفعل مصلحة ايضا مترتبة المصالح، مصلحة واصلح ثم اصلح، فهل يجب مراعاة الاصلح او لا يجب؟ يقول قد يقال بانه يجب مراعاة الاصلح ولا يمكن الاكتفاء بالصالح. قال واما اذا كان في الترك مفسدة ودار الامر بين افعال، لانه اذا كان في الترك مفسدة فلا بد ان يبيع، يعني لا بد ان ينجز فعلا ان يبيع المال، ودار الامر بين افعال بعضها اصلح من بعض، فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه اي عن الاصلاح. لماذا قال ظاهر الآية؟ لماذا لم يقل ظاهر الروايتين؟ باعتبار أن ظاهر الروايتين لم تشترط الأصلح وإنما اكتفت عدم المفسدة. نعم ظاهر الآية اشترطت الأحسن بالمعنى الثاني، فظاهر الآية عدم جواز العدول عن الأصلح، بل ربما يعد العدول عن الأصلح في بعض المقامات، يعد ماذا؟ يعد إفسادا، وهو منهي عن الإفساد، منهي عن الإضرار. أين؟ كما إذا اشتري في موضع، يعني اشتري مال الصغير مو اذا اشترى، فلهذا بعض الحواشي واقعين في كيف انه مرة يقول اشترى ومرة يقول باع. كما اذا اشتري في موضع بعشرة وفي موضع اخر قريب من ذلك المكان الاول بعشرين، يبيعه له زيد بعشرة ولكنه عمرو يشتريه منه ماذا؟ بعشرين. ومن الواضح لو باعه زيدا بعشرة يعد هذا إفساد لمال صغير، فإنه يعد بيعه في الأول يعني بعشرة إفسادا للمال، ولو ارتكبه عاقل عد سفيها ليس فيه ملكة إصلاح المال، ومن هنا لا يمكن أن يكون وليا. بل وهذا هو الذي أراده الشهيد بقوله ولو ظهر في الحال، يعني مكان قريب منه. اما لو كان في هذا البلد يشترى بعشرة ولو نقل في بلد اخر يشترى بعشرين، فهل يجب ايضا النقل او لا يجب النقل؟ تقول قد يقال بانه لا يجب النقل، وقد يقال بانه ظاهر الآية ايضا وجوب النقل الى بلد اخر لمراعاة الاصلاح. نعم لا يعد العدول من الصلاح من الاصلح الى الصالح، لا يعد من السفاهة، كما لو كان بيعه مصلحة في بلد أليف وكان بيعه في بلد آخر أصلح، ولكن مع إعطاء الأجرة منه أي من المولى عليه الصغير أن ينقله إلى البلد الآخر طبعا، والعلم بعدم الخسارة في الطريق قطاع الطريق، فإنه لا يعد ذلك سفاهة. يعني لو باع في بلده ولم ينقله إلى بلد آخر لبيعه بنحو أصلح فإنه لا يعده العرف أن عمله عمل سفهي، وإن كان ظاهر الآية أيضا وجوب النقل إلى بلد آخر لمراعاة أصلاح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يبقى عندنا مسألتان أخريان مرتبطتان بشرائط المتعاقدين، لأن الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه يقع الكلام في شرائط العقد، في شرائط المتعاقدين وفي شرائط العوضين. الآن تبقى عندنا هذه المسألة ومسألة أخرى مرتبطة بشرائط المتعاقدين. الشرط هكذا، وهو أنه هل يشترط أن يكون البائع أو المشتري الذي يشتري الشيء، هل يشترط أن يكون مسلما؟ أنا أريد أن أبيع بيتي، أريد أن أبيع سيارتي، هل يشترط أن يكون مسلما ذلك المشتري؟ الجواب كلا، سواء كان مسلما أو غير مسلم فإنه يجوز البيع منه، إلا إذا كان حربيا وكان المبيع سلاحا وكان فيه ضرر على المسلمين بعد يدخل في عناوين أخرى. أما لو لم تكن فيه مثل هذه العناوين فإنه لا إشكال في جواز البيع إلا في موردين. المورد الأول أن يكون المبيع عبدا مسلما، المورد الثاني أن يكون المبيع ماذا؟ مصحفا. وحيث أنه فيما يرتبط بالعبد المسلم، الآن تقفت ثمرة عملية أنه سأحنا وين عندنا العبد المسلم وين عندنا المشتري، الكافر أساسا هذه الحالة غير موجودة بنحو العبودية. لأنه افترضوا بأنه الآن يشترون الأطفال موجودة الآن حالة الشراء، ولكنه مو بنحو أنه يكون مالك وهذا يكون عبدا. فلهذا إذا يسمحون الإخوة احنا هذه المسألة ما ندخل فيها، إذا يجدون ضرورة طب ندخل فيها ما عدنا، وإذا ما يجدون ضرورة هم يطالعونها احنا نتركها إلى مسائل أهم منها. تتركين مطالعة على ما بيها الشيء. أنا ألخص لكم يا بنحو الإجمال، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول استدل على عدم الجواز بعدة أدلة. الدليل الأول الإجماعات المنقولة في كلماتهم أنه لا يجوز بيع العبد المسلم من الكافر. الدليل الثاني أنه إذا أسلم العبد وكان مولاه كافرا فإنه ماذا يؤخذ منه، إذا أسلمت الزوجة وكان الزوج كافرا فإنه تبين منه، هكذا. فاستدلوا بأنه إذا كان في الاستدامة لا يجوز ففي الابتداء أيضا لا يجوز. الدليل الثالث الآية المباركة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الدليل الرابع المرسل المعروف عن الصدوق الإسلام يعلو ولا يعلى علي الواردة في باب الإرث في ضمن تلك الأحكام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في كل هذه الأدلة، يقول لا يوجد عندنا دليل على المنع، إذن الكافر يملك العبد المسلم ولكنه لا توجد عنده سلطنة التصرف، يعني لا يوجد فيه الناس مسلطون على أموالهم يستطيع أن يتصرف فيه كما يتصرف المولى المسلم في العبد المسلم. هذا ملخص هذه المسألة. تقع لنا مسألة أخيرة وهي بيع المصحف من الكافر. هذه المسألة محل لعلها ابتلائية فلهذا نقرأها، هي مو مهمة. بل في صفحة بل في صفحة 160 آخر الصفحة مسألة. المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، ذكره الشيخ والمحقق في الجهاد والعلام في كتبه وجمهور من تأخر عنه. وعن الإسكافي أنه قال ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفا، يعني شخص مسلم يستدين من كافر شيئا فيضع المصحف بعنوان الرهانة عند الكافر، أن يرهن الكافر مصحفا وما يجب على المسلم تعظيمه، مو فقط مصحف، كل ما يجب على المسلم تعظيمه كروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الكتب التي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك. ولا صغيرا من الأطفال، يعني أنه يرهن صغيرا من الأطفال عند كافر. سابقا هذه متعارفة كانت باعتبار أنه كان يستدينون من الكافر شيئا فيضعون الرهين ماذا؟ ابن الصغير يشتغل عند الكافر إلى أن يرجع الدين إليه، انتهى. لا المهم العبارة، المهم الأدلة، واستدلوا عليه بعدة أدلة. الدليل الأول بوجوب احترام المصحف. الدليل الثاني طبعا هذا لابد بوجوب احترام المصحف، لابد وأن يقال يتمم هذا الدليل، وأن نقل المصحف إلى الكافر إهانة للمصحف، وإلا إن لم تحصل هناك إهانة فإنه ماذا؟ فإن هذا الدليل لا يكون شاملا. وفحوى المنع من بيع العبد المسلم، إذا كان المسلم لا يجوز عبد المسلم لا يجوز بيعه لأنه منتسب إلى الإسلام، فما بالك بما هو حقيقة الإسلام الذي هو القرآن. بالي هسا هذه الفحوى الأولوية مشون تتم فيها من الكلام ما فيها. ها قال وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه متوجها إلى الإشكالات، يقول وما ذكروه حسن، مطلب جيد أنه ألا تسلط الكافر أنت على مصحفين، ولكن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمل أو منع. والحق مع الشيخ رحمة الله تعالى عليه. أولا من قال لكم بأنه إعطاء المصحف للكافر إهانة للكافر؟ هذا أول الكلام. لعله الإهانة الموجودة للمصحف بيننا أكثر من الإهانة الموجودة للمصحف في الكفر. بلي انتو جنابكم شنو عندما تريدون تبيعون هذا الإنسان اللي لا اسمحوا لي، انتو شنو اكو فرق بين اقل إهانة واشد إهانة؟ افترضوا ان هذا الإنسان انتو لابد كل من تبيعوا له من المسلمين قرآن لابد ان تعلمون انه لا يمسه من غير طهارة، هو هذا بعد فهم حرام هو هم إهانة مو إهانة؟ أنه شنو
هسه على 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 فرض انه نجس ايضا، اول الكلام يعني. فاذا شوفوا هو المباني لابد وحده تتمموها، ثم اذا اضفنا انه لا مو هالشكل،
هذا الانسان لا يريد ان يهين ولا كذا، وانما يريد ان ياخذ هذا الكتاب للتحقيق. هم نمنعه احنا؟ نقول له ما لك حق تخلي قران فيه؟ سؤال لو لا، هذه لا يمسه الا المطهرون اولا، استدلال بها في غير محله، لانه الطهارة هناك الطهارة الواقعية يعني الطهارة التكوينية، لا الطهارة التكوينية مو الطهارة الذات، لا يمسه الا المطهرون. هنا نهي نفي، لانه احنا نجد في الخارج هو يمسه غير المطهرين. اذا الاية المباركة
هسه خلونا هذيك الاية لا يمسه الا المطهرون، بانه ذاك المس شنو هو،
لانه ذاك المس شنو هو، اذا ضممتها الى الاية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن المس يتضح بأنه الطهارة المراد ذيك الطهارة التي طهر فيها أهل البيت. هسه خلوها يعني ما عاد نشوف. المهم أريد أقول بأنه لو علمنا من الكافر أنه لا يمس، يجوز أو لا يجوز؟ اشترطنا عليه قال أكتسب يجوز، وهذا الكلام هذا يقول لا يجوز مطلقا، هو لا يقول بأنه إذا لزم أو لو يلزم، يقول لا يجوز، هذا دليله. نقول إذا فصلوا، قولوا بأنه في المورد الذي يلزم إهانة فلا يجوز، في المورد الذي لا تلزم الإهانة فيجوز، هذا أولا. وثانيا فحوى المنع أيضا في غير محله، لأنه أولا لا دليل على المنع في العبد المسلم، وثانيا أنه من قال لكم بأن المسلم المؤمن الملتزم ألفاظ القرآن أعظم منه؟ دليل شنو هذا؟ نعم حقيقة القرآن أعظم من الإنسان، أما هذه الألفاظ المكتوبة هم أعظم، هذه من قال؟ هذا أول الكلام. فلهذا تجدون أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما اقتضت قال ارموا المصاحف، ليش؟ أنه هذولا يريدون يستفيدون مطلب آخر. على أي الأحوال، فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فيه تأمل بل فيه منع، ولكنه مع ذلك الوجه حسن في نفسه. طبعا أنتم بحسب العمل الآن فتوى مو هذه، بحسب العمل أنه أنتم في الرسائل العملية تجدون بأنه يباع كل إشكال ماكو، هذه الأسواق المسلمين أن تباع كل إشكال ماكو، وإذا طلبوا همتين من الدول الإسلامية أو أي جهة أخرى أنه يابا ابعثوا بمصاحف إلى الدول الكافرة تبعث، ولا يستشكل أي أحد في ذلك. بل إيه هم دي يطبعوا يجيبون ياهن، بل هاي الطبعة الألمانية أفضل طبعة للقرآن، بل هاي الطبعة الألمانية ما أدري شايفيها ولا، كانت أدنى في العراق من أفضل ما طبع القرآن، أكف الطبعة تسمى بالطبعة الألمانية من أفضلها، بل من أفضلها طباعة وأقلها غلطا، لأنه يقول هاي النسخة اللي موجودة حتى اللي في السعودية جاي شايفين هاي النسخة، هذه همات هواي دقيقة، ولكن مع ذلك فيها سبع أغلاط. قال واستدلوا عليه بذلك وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف، الآن خبثاء صائلين يطبعون القرآن وأيضا يوقعون فيه تحريفات، هذه من المخاطر، يوقعون فيه تحريفات، هذه الآيات اللي فيها مرتبطة باليهود ومرتبطة ببني إسرائيل بيقع فيها تحريفات هواي دقيقة، بنحو الإنسان لمن يلتفت إليها هو يحتاج إلى دقة، وهذه إن إذا انتشرت بيد المسلمين بعد تمييزها، طبعا الآن مو خطرة، ولكنه بعد 100 سنة 200 سنة عندما تأتي منها عشرات الملايين إلى أيدي المسلمين عد يشوفون عد يصير مشكلة شنو؟ اختلاف النسخ يصير عندنا مشكلة اختلاف النسخ، لأنه هسه هذه مناشئها ومنه طابعها، بعد هذه منه كل واحد ما يعرفه، هذا يقول لا القرآن الموجود بأيدي أشكل، هذا يقول لا بابا هذا قرآن محرم، يقول لا مو يقول محرم، هذا قرآن مدار 500 سنة يروح يطلع على النسخة قبل 300 سنة مطبوعة، فتشوفون المشكلة شقد معقدة تصير على أي لحظة. قال وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف كما صرح به المبسوط أو والكراهات كما هو صريح الشرائع ونسبه الصيمري إلى المشهور. قل أحاديث النبوية ماذا؟ تقول قولان، قول أنها ملحقة بالمصاحف وقول أنه لا كراهة يجوز بيعها، قولان تردد بينهما العلامة في التذكرة، ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي من طرق الأحاد. سؤال، أنتم تقولون أحاديث النبي يعني المنسوبة قطعا إلى النبي التي ثبتت قطعيتها إلى النبي، أو يكفي أن تكون بطريق الأحاد؟ الشيخ يقول لا يبعد أن يكون بطريق الأحاد أيضا من أحاديث النبي، ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي، بعد هذه أمور اجتهادية وإلا أدلة إحنا ما عدنا.
ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق الأحاد حكمها حكم ما علم صدوره قطعا منه صلى الله عليه وآله، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي المعلوم صدورها عن النبي. وكيف كان فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تمام الكلام في شرائط المتعاقدين. أما القول في شرائط العوضين يأتي، والحمد لله رب العالمين.